بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه المحاضرة الجديدة والحلقة الجديدة من محاضرات دورة في الاقتصاد المنزلي. ونحن نتكلم من المحاضرة الماضية عن موضوع مهم جدا ويمر به كل فرد منا وكل أسرة فينا وكل مجتمع من المجتمعات، وهو جزء من هذه الحياة. وعنوان البحث الذي بدأناه في الحلقة الماضية اقتصاد الأسرة في الأزمات، ذلك لأن الأسرة أو الحياة عامة أو المجتمعات أو الأفراد يمرون بفترات راحة وبفترات ضيق، بفترات سعة وبفترات كرب، بفترات قوة وبفترات ضعف، وهذه سنة الحياة لا تستقيم على ممشى واحد. فالآن ونحن نتعلم ونتدرب كيف ندير اقتصاد الأسرة في الحالات العادية، مطلوب إلينا أن ندرس كيف ندير اقتصاد الأسرة في الأزمات. لذلك كانت هاتان الحلقتان اقتصاد الأسرة في الأزمات. في اقتصاد الأسرة في الأزمات نقاط ست، عرضت المحاضرة الماضية لثنتين وتعرض هذه المحاضرة للأربعة الباقيات. أول نقطة من أجل مواجهة الأزمة المالية في اقتصاد الأسرة التفكير بواقعية دون تهويل ولا تهوين. إذا نزلت بك أزمة، مشكلة، ضائقة، ففكر بواقعية دون تهويل ودون تهوين. والنقطة الثانية وعندها توقفنا، تعاون أفراد الأسرة في مواجهة الأزمة وعدم الاستسلام لها. التعاون بشكل عام مطلوب، لكنه في الأزمات أشد طلبا، فيتعاون الأب مع الأم مع الأبناء. وعرضت لبعض صور من صور هذا التعاون. من التعاون مثلا أن تجلس الزوجة مع زوجها من أجل أن تشعره بأنها واقفة معه، تبسط بين يديه حلولا وأفكارا واقتراحات لعله يجد في واحد منها مخرجا. من تعاون أفراد الأسرة أن ينزل إلى العمل أفراد جدد إلى العمل. يعني أحيانا بسبب من الأسباب يتوقف عمل الأب، ماذا نفعل؟ من التعاون فلينزل الأولاد إلى العمل، ممكن أن تنزل المرأة إذا كان الأمر محتاجا إلى العمل. من التعاون أن تتحول أو أن يتحول البيت إلى خلية إنتاج، ممكن داخل البيت أن نصنع أشياء نوفر فيها شيئا من الشراء، وممكن أن نبيع من هذا الذي نصنعه داخل البيت. من تعاون الأسرة في الأزمات أيضا أن نرشد الاستهلاك، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فسبق أيها الإخوة في المحاضرات السابقات أن الأشياء التي نشتريها ثلاث أنواع: ضروريات وحاجيات وكماليات. في الأزمة لابد الشراء أن يقتصر على الضروريات ثم الحاجيات، ونخفف أو نذهب الكماليات. نحن الآن في أزمة، ولذلك مفيد جدا أن نربي أولادنا بشكل دائم على التوسط في الإنفاق وعلى عدم شراء كل شيء يشتهونه. اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. علم أولادك على الخشونة. الذي درب أولاده في الأيام العادية على الخشونة يستطيع في الأزمة هؤلاء الأولاد أن يصمدوا. أما الحي الذي في الأيام العادية يغدق على أولاده كل شيء، الآن إذا جاءت الأزمة سينهار الأولاد. كثير مهم في الأزمة أن نقتصر في شرائنا على الضروريات وعلى الحاجيات، أما الكماليات فسوف نلغيها. يعني بالتالي ما معقول أيها الإخوة، على سبيل المثال الآن البلد في أزمة، وأكثر أشياء الآن تباع وتشترى هي الجوالات، والجوالات ذات المواصفات العالية. هذا ما معناه؟ معناه هناك جيل من الشباب أو الفتيات لا يستطيع أن يكبح جماح هواه، يعني الآن في أزمة بس هو يريد أن يشتري جهاز محمول أو جهاز جوال ماركة عالية جدا، ما معقول داخل الأزمة هو يريد أن يشتري قميصا أو أن يحلق شعره بطريقة معينة من أجل أن يواكب موضة حلاقة الشعر. والناس الآن في أزمة، في الأزمة الشراء سيقتصر على الضروريات وعلى الحاجيات، أما الكماليات فنذهبها ما استطعنا لذلك سبيلا. هذه النقطة الثانية، تعاون جميع أفراد الأسرة من أجل مواجهة الأزمة وعدم الاستسلام لها. النقطة الثالثة وبها تبدأ مادة اليوم، تجنب المحاسبة المالية الشديدة بين الزوجين. مهم جدا في الأزمة جرت العادة، إذا كان هناك أزمة أو ضائقة مادية، الزوج يحاسب زوجته على إنفاق أو على شراء أشياء هو يراها ليست مناسبة للشراء في هذا الوقت، أو الزوجة تحاسب زوجها في هذا الموضوع. هلأ موضوع المحاسبة مفيد للتذكير، لكن الحقيقة إذا تحولت خرجت عن حدها المقبول وصارت محاسبة شديدة خانقة، هذه ستوتر العلاقة بين الزوجين. فانتبه وأنت في أزمة مالية أن تدخل في محاسبة شديدة لزوجتك أو أن تدخلي في محاسبة شديدة لزوجك، مما يؤدي إلى زيادة توتر العلاقة بين الاثنين، وبالتالي تزداد الشدة شدة والأزمة أزمة. المطلوب ماذا نفعل؟ طيب يعني حدث، المرأة اشترت شيئا غير مناسب، الرجل اشترى شيئا غير مناسب، الابن اشترى شيئا غير مناسبا. المطلوب الآن وقد تم الأمر أن نتجاوز عما مضى وننصح بعضنا للأشياء القادمات. المهم بس حتى أن نبقى مع بعضنا البعض جماعة متماسكة مترابطة، إذا هناك أزمة أرخت بشدتها ووطأتها علينا بس ما تدخل الأزمة كمان إلينا لتقطع العلاقات بين الزوجين. إذن النقطة الثالثة هي تجنب المحاسبة المالية الشديدة بين الزوجين. في بريطانيا أجريت دراسة، لاحظوا بأنه لما جاءت الأزمة الاقتصادية على الدول الأوروبية بالجملة جاءت على بريطانيا، ازدادت حالات الطلاق. ذلك لأن هذه الأزمة المالية أدت إلى توتر علاقة بين الزوج وزوجته. وفي بعض البلاد العربية نزلت أزمة فصار عندهم في كل يوم تسجل في المحاكم 100 حالة طلاق. معناتها هذه الأزمة المالية، هذه الأزمة الاقتصادية دخلت إلى داخل البيوت وصارت تفرق بين الأزواج. لذلك نقطة مهمة هي تجنب المحاسبة المالية الشديدة بين الزوجين. الخطأ الذي وقع وقع، فلننظر إلى المرحلة القادمة. الآن النقطة الرابعة من نقاط مواجهة الأزمة في اقتصاد الأسرة في الأزمات، تحري أسباب سعة الرزق. يا أيها الإخوة، الرزاق هو الله، والمعطي هو الله، والقابض هو الله، والمانع هو الله، والمغني هو الله، والمعز هو الله، والمذل هو الله. وقد جعل الله تعالى لهذا الرزق أسبابا لسعته، جاءتنا أخبارها في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت في الأزمة وأنت في الأزمة تحري وتحرى أسباب سعة الرزق. وقد مرت بنا محاضرة ماضية تكلمنا فيها بأسباب سعة الرزق، وقد ورد بأن أسباب سعة الرزق ستة، أولها حسن الخلق، وثانيها بذل الإحسان للآخرين، وثالثها الاستغفار والتوبة، والرابع شكر نعمة الرزق، والخامس إتقان العمل، ويجمع كل هذه الخمسة تقوى الله تعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الإخوة، نحن في الأوقات عامة بحاجة إلى بركة رب العالمين في طعامنا وشرابنا وقيامنا وقعودنا وصمتنا وكلامنا، لكن إذا كانت أزمة فنحن بحاجة إلى أن نمد أيدينا إلى رب العالمين أكثر، وبحاجة إلى بركات عطائه جل جلاله أكثر. لذلك تحرى وتحري أسباب سعة الرزق، راجع نفسك، في أشياء أنت خالفت فيها ربك؟ في أشياء أنت ابتعدت فيها عن الله؟ هل هناك داخل الأسرة معاصي تدار ومعاصي تنتشر؟ تقوى الله عز وجل من أسباب سعة الرزق، وهذه هي النقطة الرابعة. أما النقطة الخامسة قبل الأخيرة فهي الاستغاثة بالله والاستعانة به والتوبة إليه والرجوع لحضرته. والله يا جماعة، ما من إنسان دعا الله عز وجل إلا وقد أعطاه الله سؤله. ما من داع يدعو الله إلا ويعطيه رب العالمين. لكن أعطاء الله عز وجل له ثلاث طرق: إما أن يعطيك سؤلك مباشرة، وإما أن يرفع عنك جل جلاله بلاء كان نازل، وإما أن يدخر لك الإجابة إلى الآخرة، حتى إذا وقف أحدنا بين يدي الله عز وجل وجد لنفسه درجات عاليات، سأل من أين لي هذا؟ فيقال: هذا الدعاء الذي لم تجب عليه في الدنيا قد ادخرته لك لليوم. فيتمنى العبد لو أن الله عز وجل لم يجب له أي دعوة في الدنيا. لكن ما من واحد فيكم، ما من واحدة منكن تبسط يديها إلى الله عز وجل لتسأله إلا وقد أعطاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. والقضية ليست في الإجابة، الإجابة مضمونة يا أيها الإخوة، 100% الإجابة مضمونة. أعدى أعداء رب العالمين إبليس، سأل ربه وأجابه رب العالمين. أعدى أعداء رب العالمين، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. إذا كان الله عز وجل أجاب أعدى أعدائي، أجاب إبليس، ألا يجيب المؤمنين؟ والله ما من داع يدعو منكم أو تدعو من كل إلا ويجيبه الله عز وجل. فارجعي إلى الله، استغيث بالله، ناجي الله، اسأل الله، تب إلى الله، استغفر الله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لما نزل عام الرمادة بالمسلمين في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، كان سيدنا عمر يقوم من الليل يصلي. عبد الله بن عمر يقول، ابنه يذكر، يقول: كان أبي يصلي من الليل. يا أخي، في أزمة اقتصادية الآن نزلت بالأسرة، ماذا ستفعل الأسرة؟ ستجأر إلى الله بالدعاء، ستستغيث رب العالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ مين يا جماعة الذي يجيب المضطر؟ الله عز وجل، الله عز وجل. لما ألقي سيدنا إبراهيم إلى نار النمرود، عرض له جبريل، قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، لكن إلى الله نعم. وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها أخي إبراهيم، قال إبراهيم لما ألقي في نار النمرود. ماذا حدث لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الأسرة في أزمة اقتصادية، ماذا نفعل؟ النقطة المهمة أن تلجأ إلى الله، أن تستغيث بالله، أن تدعو الله، أن تسأل الله عز وجل. سيدنا عمر نزل عام الرمادة، جدب، حصل جدب وشدة في الناس. يقول سيدنا عبد الله بن عمر: كان أبي يصلي من الليل حتى إذا كان قبل الفجر كنت أسمعه يقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يدي. دخيلك يا رب، مو بعهدي أنا عمر بن الخطاب يصير تهلك هذه الأمة. خرج للاستسقاء وعليه بردة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرج معه الصحابي، وأرسل إلى أمرائه في الأمصار: أنكم تخرجون للاستسقاء في يوم كذا في ساعة كذا. فخرج الرجال والنساء والأطفال والبهائم، خرجوا، وخرج سيدنا عمر معه بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتديها، ومعه سيدنا عبد الله بن عباس، وقال، دعا في دعائه، قال: اللهم إنا كنا نستغيثك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتغيثنا، اللهم وإننا الآن نستغيثك بعم نبيك بالعباس. وقام سيدنا العباس ودعا وبكى، وبكى القوم. لذلك أيها الإخوة، إذا نزلت شدة بأسرة، إذا نزلت ضائقة بأسرة، إذا حل بالأمر المالي في الأسرة ضائقة، ماذا نفعل؟ في نقطة مهمة، الاستغاثة إلى الله، الرجوع إلى الله، اللجأ إلى الله. شوف، توب إلى الله يا أخي، توب إلى الله. والله عجيب يا أيها الإخوة، في ضائقة وفي شدة ثم تجد معاصي في بعض البيوت قائمة غير قاعدة، ثم تجد شبابا في أماكن للرذيلة موجودين، ثم تجد فتيات والله ما ندري هل يخفن الله عز وجل في لباسهن وفي أشكالهن، يخرجن وكأنهن ذاهبات إلى أعراس، يمشين في شوارع المسلمين. تشاهد بعض الشباب لا يتورع أن يشرب البيرة وأن يشرب الخمور وأن يشرب أنواع المسكرات. طيب ما تخاف من الله يا أخي؟ تشاهد بعض الرجال الغش والخديعة والإساءة للباعة وللمشترين، طيب ما تخاف من الله؟ تعجب من أصوات بعض الرجال يشتمون بالكلام اللاذع السيء الذي يستحي منه كل شريف. بعض الشباب تاركي للصلاة، بعض النساء تاركات للحجاب، بعض الزوجات يعني يغضبن أزواجهن، بعض الأزواج لا يتقين الله في زوجاتهن، والأسرة فيها أزمة. طيب أليس عجيباً؟ أليس عجيباً يعني في هذه الأزمة وهذه الشدة ولم يفهم رؤن على الله عز وجل؟ لذلك النقطة الخامسة قبل الأخيرة، الاستغاثة بالله تعالى والاستعانة بالله عز وجل والرجوع إلى الله والتوبة، وهذه نقطة خامسة في اقتصاد الأسرة في الأزمات. أما النقطة السادسة الأخيرة في اقتصاد الأسرة في الأزمات، استبعاد الأمور المحرمة من دائرة الحلول. أحياناً الشيطان وأنت في ضائقة في أسرتك يوسوس لك ببعض الأمور كأنها حل لمشكلتك، ففي أمور يا أيها الإخوة لابد أن نستبعدها من دائرة الحلول، لا تخطر على بالك أبداً، وعلى رأسها المعاصي. أما الحرام فالممات دونه. يعني مثلاً طلب الرشوة، موظف يقول لك يا أخي شو بدنا نعمل، يعني في ضائقة، الأسعار غالية، دخل ما في، لذلك أنا بدي رشوة، مو مشان شيء، مشان عيش أنا ومرتي وولادي. أنا بدي 500 ليرة، لما بدي 100 ليرة، لما بدي 1000 ليرة، لما حتى تمر المعاملة. طيب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي، الله يلعن هذا الرجل. إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله يلعنه، فمن أين ستأتي البركة وستحل مشكلته الاقتصادية؟ والله إحدى الموظفات في دائرة عامة قال لي: أخ، ما رضيت أن تمرر المعاملة إلا ب1500. ثم قالت لهذا المراجع، قالت: يعني شو بدي أعمل، بس مشان مشي الأمور بدنا 1500. قال له: طيب بس هيك يعني أليس كثيرا؟ قالت له: شو ليس كثيرا؟ قالت له: أصلا أنا الآن بيتي هدم، وأخرجت من بيتي، وكان عندي سيارة سرقت، وأموالي أخذت. طيب أموالك أخذت وبيتك هدم وأخرجتي من بيتك وما فهمتي على الله، لسه بدي 1500. فهو أراد أن يعني إيش، أن يثير عندها انتباها. قال لها: على كل، أنت مو مصاريك حلال، لا تخافي بيرجعوا. فنظرت إليه نظرة المغضب، لأنها بتعرف بأن مالها حرام. عجيب، وأصرت على 1500. إياك أن تذهب باتجاه الحرام من أجل أن تحل المشكلة الاقتصادية داخل الأسرة، لأن الحرام لا يحل المشكلة بل سيزيد ورطتها وشدتها وضيقها في الدنيا وفي الآخرة. مثلا لا يلجأ أن امرؤ إلى اختلاس، إلى سرقة. قال: أخي شو بدي أعمل، بدي حل المشكلة الاقتصادية بالأسرة، أتطعم أولادك من حرام؟ وأيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. أو واحد في الوظيفة ممكن أن يأخذ من أموال العامة، يقول لك: أخي ماشي الحال، ضيع الطاسة، الآن في أزمة، خذ شو ما بصح لك تأخذ، خذ، لأنه هي فرصة ما بنعرف ماذا سيتكرر. أو يعمل بعمل خبيث محرم، هذا كله من سبل غير مشروعة، أو يعمل بعمل يمس بالدين أو يمس بالعرض، نسأل الله عز وجل السلامة. فالنقطة السادسة الأخيرة، استبعد الأمور. هناك أمور لابد من استبعادها من دائرة الحل لأنها لن تكون حلاً. أول هذه الأمور السبل غير المشروعة للكسب. من الأمور التي ينبغي أن نستبعدها جميعاً الاقتراض. آخر الحلول اجعله الاقتراض. يعني بعض الناس ما إن تنزل به ضائقة أو أزمة أو شدة اقتصادية بيقول لك أخي بنتدين وبعدين بوفي. ومر معنا مرت محاضرتان تحدثنا فيها بالتفصيل عن الدين. الدين هم بالليل ذل بالنهار. آخر الحلول أخره إلى آخر درجة ممكنة، ولا تجعله أسهل الأمور عليك وأيسر الأمور بين يديك. من الأمور التي ينبغي أن تستبعد تسرب الأولاد من الدراسة. هذا أمر مهم في الأزمات، أحياناً الأولاد يتسربون من الدراسة، وتظهر ظاهرة أحياناً في بعض الأزمات العامة، يخرج الأولاد إلى التسول في الطرقات وبغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس وعنده ما يكفيه جاءت مسألته خدوشاً في وجهه يوم القيامة. في رواية جاءت مسألته خموشاً. إذا رأيتم غداً يوم القيامة إنساناً وفي وجهه خدوش وخموش فاعلموا أنه كان يسأل الناس وعنده ما يكفيه. في رواية قالوا: يا رسول الله وما يكفيه؟ قال: طعام يوم وليلة. إذا عنده الأكل تبع اليوم ما بيصير أن يسأل الناس، فما بالك إذا أرسل أولاده ليسأل الناس على قارعة الطرق. فبدنا ننتبه في الأزمات وفي الشدائد من تسرب الأولاد الدراسي. طيب يا أخي أنا أريد لولدي أن يعينني، ماشي الحال، يعينك مع دراسته، يدرس ويعمل. من الأمور التي ينبغي أن تستبعد، وهذا أمر مهم جدا وأختم به الموضوع استبعاد هذه الأمور، موضوع الطلاق. يعني بعض الرجال إذا نزلت به أزمة طلق زوجته، يطلقها يقول: يا أخي حتى أرتاح من نفقتها خلاص تعود إلى بيت أمها وأبيها. أو امرأة تطلب طلاقا من زوجها تقول: يا أخي هذا قلت ذات يده فأنا أريد منه الطلاق. وسبق أيها الإخوة بأنه أول مظهر أو ثاني نقطة من النقاط تعاون أفراد الأسرة، ومن أول مظاهر تعاون الأسرة أن تقف المرأة مع زوجها ويقف الزوج مع زوجته. أما والله ما إن تحدث زلزلة بسيطة أو أزمة بسيطة أو شدة كبرت أو صغرت حتى تطلب امرأة طلاقا أو يطلب أو يطلق رجل امرأة، والله عجيب يا جماعة. يعني إذا كل ما بدها تصير أزمة الرجال بيطلقوا النسوان ما عاد حدا بيبقى متزوج، لأنه لا تخلو أسرة من أزمة، إما أزمة خاصة وإما أزمة عامة. وبالأصل نحن المسلمين عندنا الزواج عقد على التأبيد. يعني هلا واحد بده يتزوج زوجته لإمتى؟ على التأبيد خلاص، لحتى يتوفاه الموت هو أو يتوفاها الموت هي. والطلاق ما يكون إلا بأمور ضيقة جدا. لذلك أيها الشاب أيتها الفتاة، خاصة الشباب والفتيات المتزوجون والمتزوجات جدد، استبعد واستبعدي 100% من بالك أن تطلبي طلاقا. ذكرت لكم في الحلقة الماضية بأن فتاة وقع زوجها في ضائقة، معقود بيناتهم في عقد مكتوب كتاب، صلوا 9 أشهر أو 10 أشهر، لأنه فقد عمله وانتقل إلى عمل ذي دخل أقل، وبيته الذي كان متفقا مع أن يسكن به الآن حيل بينه وبين البيت فأخذ بيتا أبسط، أرادت أن تطلب طلاقا وجاءت لتسألني. قلت: يا أختي والله أنت عجيبة، إذا كل امرأة وقع زوجها في شدة طلبت طلاقا، إذن كل الزوجات المتزوجات في الأزمة سيطلبن طلاقا من أزواجهم. بالمقابل كمان زوج ما إن تحل الأزمة حتى يطلق زوجته ليرسلها إلى بيت أهلها، والله ما هذا لا بالكرم ولا بالشهامة ولا بالنبل ولا بالخير. ولعلكم إن كنتم تذكرون السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف وقفت السيدة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصعب الأزمات حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصارا شديدا، وهي ثرية غنية صاحبة جاه وقفت معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة السيدة عائشة قالت له: لقد أبدلك الله خيرا من خديجة تعرض بنفسها. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني عندما كذبني الناس. يعني في أزمة الآن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يحاصرونه يكذبونه صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق، سيدة خديجة وقفت مع زوجها وأعطتني إذ حرمني الناس، الناس يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاصرونه، هي بذلت مع زوجها من مالها، إن لم يكن مال فأقل شيء الكلمة الحسنة. لذلك النقطة في النقطة السادسة استبعد بعض الأمور من دائرة الحلول. آخر أمر لابد أن يستبعد هو مسألة الطلاق، بل الزوج الآن أحوج ما يكون إلى زوجته، والزوجة أحوج ما تكون إلى زوجها في الأزمات. أيها الإخوة، هذا حديث عن اقتصاد الأسرة في الأزمات، ست نقاط في مواجهة الأزمة إذا عصفت بالأسرة أزمة مالية أو أزمة اقتصادية، تخفف من وطأة هذه الأزمة على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأولاد أو على الأسرة كاملة. النقطة الأولى التفكير بواقعية دون تهويل ولا تهوين، والنقطة الثانية هي تعاون جميع أفراد الأسرة، والنقطة الثالثة تجنب المحاسبة المالية الشديدة بين الزوجين، والنقطة الرابعة تحري أسباب سعة الرزق، والخامسة قبل الأخيرة الاستغاثة بالله والاستعانة به والالتجاء إليه والتوبة. أما النقطة السادسة الأخيرة فهي استبعاد بعض الأمور من دائرة الحلول. نسأل الله عز وجل أن يوسع علينا جميعا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يحفظنا في ذرارنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.